إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سيكون كذلك في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. في هذا البيان من نوح عليه السلام يخبر نوح أن ذكرا من ربنا جاءه، ثم يفصل ثلاثة فوائد لمجيء هذا الذكر. ما هذه الفوائد التي قصدها نوح عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذه الفوائد الثلاثة التي ذكرها نوح بعد أن بين أن ذكرا من ربه جاءه، يفصلها الله في قوله لينذركم، والثانية ولتتقوا، والثالثة ولعلكم ترحمون. ومن ثم يمكن أن نصوغ حقيقة جديدة من الحقائق التي أراد نوح عليه الصلاة والسلام أن يخبر بها قومه. أراد أن يخبرهم أن الإنسانية تجتني أعظم الفوائد من وجود الرسالة الإلهية. الرسالة الإلهية، الذكر الذي جاء من الله على رجل من البشرية، ليس للهو ولا للعب، وإنما لتجتني الإنسانية أعظم الفوائد. وهذه الفوائد: الفائدة الأولى الإنذار لينذركم، الإنذار من المخاطر الواقعة والمتوقعة. الفائدة الثانية ولتتقوا، التقوى التي تنتج عن الإنذار، وتعني تشكيل الحماية من هذه المخاطر الواقعة والمتوقعة. الفائدة الثالثة نزول الرحمة التي تنتج عن التقوى، ولتتقوا ولعلكم ترحمون. إذن الفائدة الأولى الإنذار من أن تقع البشرية في أي مخاطر دنيوية أو أخروية، في أي مخاطر واقعة أو متوقعة. والفائدة الثانية التقوى، والفائدة الثالثة نزول الرحمة. نعم.
هنا الإمام الرازي يقول في تفسيره: وهذا الترتيب في غاية الحسن. فلماذا هو في غاية الحسن؟ وكيف صور لنا هذا الترتيب المعنوي لهذه الجمل أن نوحا عليه السلام أقرب إلى أن يكون نبيا منه إلى أن يكون غير نبي؟
نعم، هذا الترتيب العجيب بهذه الكلمات تجد فيه الإدهاش في قوة البيان وعظمة الفصاحة. والكلمات من غرر جوامع الكلم، والرازي رحمه الله تعالى أطربه هذا الترتيب حتى قال: وهذا الترتيب في غاية الحسن كما ذكرتم. لماذا هو في غاية الحسن؟ لأن نوحا عليه الصلاة والسلام ذكر لقومه أن الضلالة لا يمكنها أن تلتصق به، فقال: يا قومي ليس بي ضلالة، وبينا أن الباء للإلصاق لا يمكن أن تلتصق بي. وبذلك تيقنا أنه لا تتطرق له المعايب والمثالب والرذائل. وهنا تتساءل: فما طبيعة دعوته وكلامه؟ يخبرك بأنه رسول، ولكني رسول من رب العالمين. ولكنك ستقول: الرسل كثر، ترسلهم جهات وأشخاص متعددون. وهنا يحدد لك من الذي أرسله، فقال: من رب العالمين. فلما علمت أنه رسول ثار عندك سؤال جديد: ما طبيعة رسالته؟ ما عمل نوح عليه السلام في هذه الرسالة؟ فهو أخبر وقال: أبلغكم رسالات ربي، فلم آتي لبناء مجد شخصي ولا لأغراض ذاتية ولا لجمع المال، وإنما لأبلغكم رسالات ربي. بعد ذلك انظر إلى الترتيب، يأتي السؤال عن دوره البشري بجوار تبليغ الرسالة، ماذا سيفعل؟ هو سيبلغ الرسالة، لكن هل سيكتفي بذلك ولن يتحرك تحركا يجعل رسالته تصل كما ينبغي؟ يجيب نوح عليه السلام على هذا فيقول: وأنصح لكم، أي أنني سأبذل أشد درجات الحرص البشري على أن أوصل الرسالة إلى أحسن مواقعها. وعند ذلك يثور السؤال مجددا عن الامتياز الذي يمتلكه نوح عليه السلام دون سواه من قومه ليستمع الناس له، فيقول: وأعلم من الله ما لا تعلمون. فكلمة وأعلم من الله ما لا تعلمون من تفصيل قوله رسول من رب العالمين، هو رسول من رب العالمين، مع ذلك أنه سيعلم من الله ما لا يعلم غيره. وعند ذلك يثور سؤال جديد أيضا: هل يمكن أن يكون الرسول بشرا لا ملكا؟ فيخبرهم أن المنطق يقتضي أن يكون الرسول الإلهي من الله بشرا لا ملكا، وغير المنطقي أن يكون ملكا. فقال: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ ثم أخبرهم عن أهم ثمار الاستماع للرسالة. الثمرة الأولى الإنذار، وهو التحذير من المخاطر الواقعة المتوقعة كما بينا، لينذركم. والثمرة الثانية مترتبة على الثمرة الأولى، أي إذا أنتم انتبهتم إلى وجود مخاطر واقعة ومخاطر متوقعة، إذن ستكونون الوقاية. الوقاية هي التقوى، الوقاية التي تحميكم من هذه المخاطر ولتتقوا. الثمرة الثالثة: إذا أنتم اتقيتم، عند ذلك استحققتم أن تكونوا أهلا لأن تنزل عليكم الرحمة، قال الله: ولعلكم ترحمون. إذن بين نوح الهدف من بعثته لينذركم، ثم حدد الهدف من الإنذار ولتتقوا، ثم وضح الهدف من التقوى ولعلكم ترحمون. هذه الأهداف العظيمة تسهم في حماية البشرية من الشرور وتجلب الخيرات والتنمية لها. فكشف نوح عليه السلام بذلك عن ضلال الملأ من قومه حين اعترضوا على نبوته.
هنا يعني نعود للآية لنجد السؤال الإنكاري مسلطا أيضا على هذه المسألة في يعني اختصار مدهش وإيجاز بديع: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ السؤال: ما وجه الإيجاز البديع في هذا الموضع؟
كأن الله يسألهم أو عجبتم، أو كأن نوح عليه السلام يسألهم مستنكرا تعجبهم قائلا لهم. لاحظ، لو أردنا نفصل هذه العبارة حتى ننظر كيف الإيجاز الموجود فيها: كأن الله يسألهم، أو كأن نوح عليه السلام يسألهم مستنكرا تعجبهم فيقول لهم: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم وهو ربكم الذي خلقكم، فكيف يترككم دون أن يرسل إليكم ما يرشدكم؟ كيف يمكن أن يترككم دون أن يرسل إليكم ما ينظم حياتكم؟ هذا ينافي التربية، ولذلك ذكر كلمة ربكم من ربكم ولم يقل من الله. الثاني في هذه العبارة أيضا يمكن أن نجعل منها مصدر إيحاء لكلام آخر، أم عجبتم أن يجيء رجل بهذا الذكر الذي من ربكم. لاحظ إذن الاستنكار على تعجبهم من أن يجيئهم ذكر، فهذه أولى. الاستنكار على تعجبهم من أن يكون هذا الذكر على رجل، فهذه الثانية. الثالثة، أم عجبتم أن يكون هذا الرجل الذي بالذكر الذي جاء بالذكر من ربكم منكم، أي من البشر، هذه ثالثة. الآن الاستنكار أن يأتي هذا الذكر، ربما خلاص يقولون نحن لا نستنكر أن يأتينا من ربنا ذكر، ويقولون لا نستنكر أن يأتينا هذا الذكر من ربنا على رجل منا، ولكننا نستنكر أن يأتي هذا الذكر على رجل منا، وليس لماذا لم يكن من غيرنا كما قالت قريش، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي حتى لو من ثقيف. طيب السؤال الرابع الذي يدخل ضمن هذه العبارة، أم عجبتم أن يكون هذا الرجل الذي جاء بالذكر منكم، أي من قبيلتكم، إذن كلمة منكم يحتمل أن تكون من البشرية أي ليس من الجن، أم عجبتم أن ويمكن أن تكون منكم أي من قبيلتكم ومن معارفكم، أليس هذا أدعى لأن تعرفوا صدقه وكذبه. والخامسة، فإن أعظم الأعمال التي يصلح بها هذا الذكر القادم من ربكم على رجل منكم أن ينذركم، أعظم الأعمال أن تتبعوه وتستمعوا لإنذاره، فقال لينذركم، والإنذار مظنة الإشفاق، الإنذار مظنة الإشفاق والمحبة والاهتمام بمصلحة الغير، لأنه لو لم ينذر هذا المنذر، لو لم ينذر لوقع في هلكة أو هاوية أو نكبة أو مصيبة. ثم أيضا، أعظم أثر يحدثه فيكم الذكر الذي جاء به رجل منكم لينذركم أن تتقوا، فتتقوا المخافات المستقبلية في الدنيا والآخرة. وبعد ذلك، فهل عجبتم أن يجيئكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وتكون النتيجة أن تتقوا، وتكون النتيجة أن تتقوا فتطبقون خصال التقوى، وحينها تنزل عليكم الرحمة أنتم تتعجبون من هذا. فبين إذن الجزء الأول من الآية مصدر الرسالة وضرورتها، وهو قوله تعالى وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، وبين الجزء الثاني طبيعة الرسالة على رجل منكم، وبين الجزء الثالث ثلاثة أهداف للرسالة، لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون.
ثم يقول الله تبارك وتعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هنا نصل إلى ختام قصة نوح عليه السلام، فما المشهد الذي ختمت به هذه القصة؟
هذه الآية 64 من سورة الأعراف تحدثنا عن نهاية القصة بين نوح وبين قومه، بين نوح عليه السلام وبين قومه. فإذا هذا هو المشهد العاشر بحسب ترتيبنا للمشاهد التي أمدتنا بها هذه الآيات. ما المشهد العاشر؟ ختام مشاهد التدافع بين المصلحين والمفسدين، أن تصر قوى الاستكبار على التكذيب، عند ذلك يحدث الإنجاء من الله للمؤمنين، فأنجى الله نوحا ومن معه في الفلك الذي صنعوه بأسباب طبيعية. إذن فهمنا من هذا أن المصلحين لابد أن يكون لهم دور في حدوث النجاة، لأن ما أنجاهم رفعهم إلى السماء جعلهم طيورا، لأن بعض الناس يقول لك ننسحب والله سبحانه وتعالى سيفرجها، نقول غير صحيح، لابد من المدافعة بما يمكن أن تتم به المدافعة، ثم بعد ذلك تأتي البركة الإلهية ويأتي العون الإلهي. فهذا من فوائد ذكر كلمة في الفلك، الفلك الذي صنعوه بأسباب طبيعية بأنفسهم. وهلك المكذبون بالغرق وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، والغرق هنا عقوبة غير طبيعية، لأنهم ما نزلوا إلى البحر فغرقوا، وإنما جاءهم الماء إلى مكانهم، إنهم كانوا قوما عمين. فحوت هذه الآية تفصيلا عظيما للخاتمة الكبيرة لقصة أول الرسل على ظهر الأرض، وحوى هذا التفصيل مجموعة من البصائر. فالبصيرة الأولى، يجب أن يتوقع المصلحون عدم الاستجابة من قوى الملأ المستكبرة لهم. يبصرون بذلك قوله تعالى فكذبوه. شوف بداية الآية فكذبوه. فنوح عليه السلام بذل جهودا كبيرة لزمان طويل نحو 1000 سنة يحاول إصلاح الأرض بعد إفسادها، وبعد 950 عاما الذي هو نحو 1000 سنة من الصبر والمصابرة في دعوة قومه، ماذا كانت النتيجة؟ كانت مؤسفة. فكذبوه، كانت النتيجة التكذيب. وتكذيب الملأ يدفع أتباعهم إلى أن يكونوا مثلهم. إذن الجمهور لم يقبلوا بدعوة نوح بعد 950 سنة، فليحذر الأتباع من ذلك، ليحذروا أن يتبعوا كبراءهم. فقد جعل الله لهم إرادة مستقلة، ويحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التابع من الانقياد الأعمى لقوى الملأ المتنفذة. فيروي الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، الذي لا يوجد ما يدفعه، قال الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا، يعني فقط يعيشون متطفلين على ما عندكم. والثاني والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. والثالث ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش، والشنظير السيء الخلق. يروعك إذن موقع الفاء في قوله تعالى فكذبوا. فنوح لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، ولكن الله قدم للنتيجة النهائية لهذه المدة المتطاولة بالفاء. هذا التقديم للفاء ينبئنا بتضاؤل مدة الحياة، يعني لم يقل ثم كذبوا، إنما قال فكذبوا، وكأن هذه 950 سنة مجرد لمحة بصر. ومن ذلك قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. فمن قادت الآمال إلا لصابري. إذن الفاء هنا لا تدل على التعقيب، وإنما تدل على التفريع أو التسبيب.
نعم. طيب هنا في قوله تبارك وتعالى فأنجيناه والذين معه في الفلك، يعني ما هي البصيرة التي يبصرنا الله بها؟
في هذه الكلمات فأنجيناه جاءت بعد فكذبوا، فإذا يجب أن نبني أنفسنا على توقع النصر للمصلحين، وأن نبذل الأسباب الطبيعية المتاحة حتى يأتي الله بأمره. قال الله فأنجيناه والذين معه في الفلك. فكلمة فأنجينا تدل على، فالفاء في كلمة فأنجينا تدل على أن إنجاء المصلحين مسألة وقتية قادمة لا محالة، مهما بدا في الظاهر غير ذلك. والإنجاء مأخوذ من النجوة، وهي المكان المرتفع. إذن هذا يدل على ارتفاع حال الناجين، كما يدل على فعل خفي وراء المكان المرتفع، لأن كلمة النجوة أيضا تدل على خفاء، وذلك يدل يجعلنا نشعر بخفاء فعل الله عن أعين الناظرين، حتى يظن المستكبرون أنهم على الأرض قادرون، وأنهم للعالمين مسيطرون، وأنهم بالمصلحين متحكمون. فإذا ظنوا أنهم كذلك تراهم يقهقهون وينتشون ويضحكون حتى يباغتهم القدر من حيث لا يشعرون. كما قال المعري اللب قطب والأمور له رحى، فيه تدبر كلها وتدار، والبدر يكمل والمحاق مآله. يقول انظر مثل ما تتغير الأهلة من بدر إلى محاق، كذلك تتغير أحوال الحياة. والبدر يكمل والمحاق مآله، وكذا الأهلة عقبها الإبدار. إلزم ذراك وإن لقيت خصاصة، فالليث يستر حاله الإخدار. لم تدري ناقة صالح لما غدت أن الرواح يحم فيه قدار، يعني قدار الذي عقر هذه الناقة، بمعنى أنك أنت لا تدري ما هي المآلات. هذه معجزة من الله، وعلى الرغم من ذلك عقرت. وهنا ما عقروها كانوا يقهقهون، لكن جاءتهم الصيحة، جاءهم العذاب. هذه الشخوص من التراب كوائن، فالمرء لولا أن يحس جدار. وتظن بالشيء القليل وكل ما تعطي وتملك ما له مقدار. ثم قال ويقول داري من يقول وأعبدي. يقول الذي يخاطب الناس الكبير المستكبر، الذي يخاطب الناس مخاطبة العبيد، داره. فرد عليه وقال ما فالعبيد لربنا والدار. يا إنس كم يرد الحياة معاشر، ويكون من تلف لهم إصدار تقفون، والفلك المسخر دائر وتقدرون فتضحك الأقدار.
طيب هنا لماذا قال الله والذين معه فأنجيناه والذين معه في الفلك؟
ليطمئن المصلحون أن الإنجاء ليس خاصا فقط بالأنبياء، ليس خاصا بالقيادات الكبرى، بل يشمل من صحبوهم. ولكن أيضا ينبغي أن يعلموا أنه ليس كل من صحبهم لابد أن ينجو من العذاب، من الابتلاء في الدنيا، فقد يبتلى بالسجن وقد يبتلى بالقتل، كما حدث لخيرة الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أصحاب الأنبياء كما قال الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وفي قراءة نافع: ومن معه وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. فيصح أن تكون معه ربيون كثير أي هم الذين قتلوا، ويصح أن يعود القتل على الأنبياء أي أن الأنبياء هم الذين قتلوا. إذن قوله تعالى والذين معه يدل على أن النجاة تشمل مع الأنبياء من يتبعهم ممن أراد الله تعالى أن تحدث لهم النجاة في الدنيا، وإلا فقد لا تحدث لهم، مثل أصحاب أحد الذين قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شهداء. ولم لاحظ كلمة والذين معه، لم يقل والذين آمنوا، وإنما قال والذين معه، لم يخص بذلك المؤمنين. لماذا؟ ليشمل الإنجاء من صعدوا على السفينة، من صعد على السفينة مع نوح من الحيوانات، من كل زوجين اثنين. وتذكر بعض الروايات غير المؤكدة أن مجموع البشر المؤمنين بنوح عليه السلام في الفلك كانوا 13 نفسا. فروى الطبري عن ابن إسحاق أنهم نوح وبنوه الثلاثة سام وحام ويافث، وأزواجهم وستة أناس ممن كان آمن به. ولكن لا يوجد عندنا ما يدل على هذا التحديد بأنهم 13، لكننا نعلم أنه صعد معه مجموعة ممن آمن.
طيب هنا عندما قال الله عز وجل فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، لماذا قدم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق، مع أن مقتضى مقام العبرة تقديم الإخبار بإغراق المنكرين؟
صحيح، هو يفترض أن يقال بحسب علمنا القاصر أن يقال أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وأنجينا، لأنه عندما جاء الغرق حصلت النجاة للمؤمنين، لكن الله تعالى ذكر النجاة أولا. لماذا؟ لأن الإنجاء للمؤمنين أعظم من الإهلاك للظالمين، إذ ذلك يملأ المؤمنين بالمسرات وتحف بهم عند ذلك الأفراح، وهم يرون المجرمين قد تقلبت عليهم دولتهم، أي عندما حدثت النجاة وبدأ المؤمنون يرون ما يحدث للظالمين، عند ذلك يشعر المؤمنون بأنه شفيت صدورهم من هؤلاء الذين كانوا يعذبونهم ويسخرون منهم. وإنك لترى الظالمين حينها وهم يتميزون من الغيظ الشديد عندما يرون المؤمنين في عزة النجاة وهم في ذل التعذيب والغرق. وقد أخرج ابن إسحاق في السيرة وأبو نعيم في معرفة الصحابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة قتل أبي جهل قال: قال عبد الله بن مسعود: فأدركته بآخر رمق فعرفته، فوضعت رجلي على عنقه، وقد كان ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني، ثم قلت: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبما أخزاني أعمد من رجل قتلتموه، أخبرني لمن الدبرة اليوم؟ قال: قلت لله ولرسوله. أي أن ابن مسعود هنا اشتفى وهو يرى هذا يموت. نعم.
طيب ما فائدة ذكر آلة النجاة في قوله عز وجل في الفلك؟
تحبوك هاتان الكلمتان في الفلك بثلاثة معان جليلة. أولها أن الجار والمجرور في كلمة في الفلك يتعلقان بكلمة معه، فأنجيناه والذين معه في الفلك، كأنه قيل أنجيناه والذين استقروا معه في الفلك أو صحبوه في الفلك، ليكون التركيز في هذا التقدير على من صحبوه في الفلك فلم يتخلفوا عنه. ثانيها، يجوز أن تتعلق كلمة في الفلك بفعل الإنجاء أي أنجيناهم في السفينة من الطوفان. وثالثها أن من أهم ما تسمعه أذناك في الآية في قوله جل ذكره في الفلك أن الفلك، هذه من أهم ما تسمع أذناك. لماذا من أهم ما تسمع أذناك؟ لأن الفلك هي السفينة التي أمر الله نوحا أن يصنعها كما قال له في سورة هود عليه السلام: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وانظر كيف أمن الله له الحماية حال صناعتها، فإن المفسدين في الأرض كان يمكن أن لا يكتفوا بالاستهزاء بصناعتها في مكان ليس فيه بحر حتى تبحر فيه، كان يمكنهم أن لا يكتفوا بالاستهزاء، كان يمكنهم أن يحطموها، أن يهشموا كل جزء فيها في كل يوم حتى لا يتمكن نوح من صناعتها، ولكن الله تعالى حمى نوحا وفلكه من أن يحدث لهم ذلك. بل كان يمكنهم، أي كان يمكن للملأ المستكبرين وسفهائهم أن يمنعوه من عملها وأن يمنعوه من تشييدها وبنائها، لكن الله تعالى أمن له الحماية الغيبية ليصنعها. قال الله: واصنع الفلك بأعيننا، كما علمه كيف يصنع الفلك بقوله ووحينا. إذن كلمة بأعيننا تدل على الحماية، وبوحينا تدل على الرعاية والتعليم. وهنا بصيرة قرآنية عالية للمصلحين في الأرض ألا يتركوا بذلك الأسباب مهما كانت الموجة التي يواجهونها من الإرهاب، وأن يؤمنوا بالغيب القادم. إذن مهما واجهوا من الإرهاب من قبل الآخرين لا ينبغي أن يتركوا بذل الأسباب، وأن يؤمنوا بالغيب القادم. فنوح عليه السلام ومن معه لم يعرفوا متى يحدث العذاب للقوى المفسدة، ولم يعرفوا هل تبقي لهم هذه القوى أعمالهم صالحة أم يحطمونها، لكنهم مضوا فيما أمرهم ربهم، ولقد صدقهم الله وعده.
طيب، في قوله: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، مشهد يصوره الله عز وجل وهو يهلك المكذبين، فما البصيرة التي تبصرنا بها هذه الكلمات؟
يبصرنا الله سبحانه وتعالى هنا بهلاك المفسدين، حيث يتحقق العدل بسبب القدرة الإلهية يتحقق هنا، إذ أغرق الله المكذبين. فبعد أن بذل المصلحون الأسباب المحدودة وبعد مرور زمن طويل تتحقق العدالة: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. بين الله أنه أهلك المفسدين من قوم نوح عليه السلام بالإغراق، وقلنا بأن كلمة وأغرقنا تدل على أمر عجيب، لأن هؤلاء لم يذهبوا إلى البحر فأغرقوا وهم فيه، وإنما جاءهم البحر إلى مكانهم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فأخذهم الماء وابتلعهم وهم يشعرون بذلك. وهنا الإغراق يكون فيه شيء من التعذيب أكثر من الإغراق المعتاد في البحر، فإن الإغراق المعتاد في البحر هو بضع دقائق ويموت الإنسان، أما هنا فهو تدريجيا تلعب به الأمواج التي جاءت إليه في مكان هو فيه آمن لأنه بر، فجاءت إليه الأمواج وتكاثر الماء كما قال الله: وهي تجري بهم في موج كالجبال حتى أفنتهم.
طيب، هنا تلاحظ أمرا مدهشا في التعبير، فقد قال الله عز وجل: فكذبوه، ثم قال: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فأضمر أولا حين قال فكذبوه، ثم أظهر في موضع الإضمار فقال: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. لماذا؟
أرى أن الله يقص لنا القصص الحق بدقة مشهدة، فقد أبان لنا أن الملأ المستكبرين هم الذين كذبوا، وبقي كثير من الجماهير والأتباع بقوا مترددين يريدون تصديقه ويخافون من المستكبرين فيظهرون تكذيبه. إذن لاحظ، كانوا عبارة عن مجموعة من الفرق: الفرقة الأولى التي آمنت بنوح عليه السلام وهم قلة، الفرقة الثانية الملأ المستكبرون الذين يحاربون نوح محاربة عنيفة، الفرقة الثالثة أتباع هؤلاء المستكبرين من الضعفاء والعام، هؤلاء يرون أن نوح على حق فيريدون اتباعه، ولكنهم يرون أن القوة التي أمامهم هي للقوى المستكبرة فيظهرون تكذيب نوح، ويطلب منهم المستكبرون أن يصدقوهم في تكذيب نوح فينفذون لهم ذلك حتى طبع الله على قلوبهم. عند ذلك عم الطوفان جميع المكذبين من الملأ وغيرهم، فقوله فكذبوا أي الملأ وتبعهم الأتباع، ثم قال وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أي الملأ والأتباع. وبذلك اتضح لنا لماذا عبر بالضمير، عبر بالضمير لأن الضمير عائد على الملأ، وأما قوله رغم الذين كذبوا بآياتنا فدخل فيه الملأ وغير الملأ.
عندما نقارن بين هذه الآية فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وبين آية سورة يونس في وصف النتيجة نفسها فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، نرى تماثلا تاما مع اختلاف يسير، فلماذا هذا الاختلاف اليسير؟
نعم، يظن الناظر أن هناك تماثلا تاما بين آيتي سورة الأعراف وسورة يونس عليه الصلاة والسلام، لكننا نجد بعض الاختلاف. فكلمة فكذبوه مشتركة، ولكن في سورة الأعراف فأنجيناه، وفي سورة يونس فنجيناه. الفرق فأول مقارنة إذن بين الفعلين، فقد عد الفعل نجا في سورة الأعراف بهمزة التعدية فأنجيناه، وعداه في سورة يونس بالتضعيف فنجيناه. ذكر السيوطي في جمع الجوامع في النحو أن الهمزة والتضعيف تتعاقب في معنى التعدية، الهمزة والتضعيف والباء تتعاقب في معنى التعدية فهي مترادفة، وشرح ذلك في همع الهوامع فأخبر أنه لا يفهم منه تكرار ولا مبالغة ولا مصاحبة. ومال المحقق الكبير أبو زكريا يحيى الشاوي المتوفى سنة 1096 للهجرة، صاحب كتاب المحاكمات بين الزمخشري وابن عطية وأبي حيان، إلى أن التضعيف يفيد المبالغة مع التعدية. إذن قوله فأنجيناه يفيد أن حدوث عملية الإنجاء، فعدى الإنجاء إلى هؤلاء الذين هم نوح ومن معه، هذا في سورة الأعراف. لكن قوله فنجيناه يدل على التضعيف ويدل على المبالغة بسبب هذا التضعيف، يدل على المبالغة. إذن الهمزة أفادت التعدية، وأما التضعيف فقد أفاد المبالغة. وبهذا التقرير يمكننا القول بأن الله ذكر في الأعراف أنه الذي نجى نوحا ومن معه، وذكر في يونس أنه نجاهم على سبيل المبالغة، حيث كانت سفينة تجري كالملعوب بها في موج كالجبال. وربما نلمح التدريج أيضا في التضعيف، أي أن قوله فنجينا أي بداية إنجائنا له عندما بدأ بصنع السفينة فاتخذ الأسباب، وأما فأنجيناه فالإنجاء هنا جملي يتكلم عن حدوث النجاة عند حصول الغرق. فهذا أول مقارنة، فهذه أول مقارنة. وقرن الفعل المتعدي بهمزة التعدية بكلمة الذين، فأنجيناه والذين معه هنا في سورة الأعراف، بينما في سورة يونس قرن بمن، فنجيناه ومن معه ومن معه. لماذا؟ قالوا لأنه لا بد من التفنن في العبارة. ففي سورة يونس عليه الصلاة والسلام أتى باسم موصول مختلف عن الاسم الموصول الموجود في سورة الأعراف، وبعضهم قالوا لا، كلمة والذين في سورة الأعراف تدل على العقلاء، وأما كلمة ومن معه تدل على العقلاء وغير العقلاء، فدخل فيهم الحيوانات. إذن هذا وجه من أوجه الاختلاف. هنا في سورة الأعراف لم يذكر وجعلناهم خلائف، بينما في سورة يونس ذكر وجعلناهم خلائف. لماذا؟ لأن الله ذكر في أول سورة يونس عليه السلام موضوع الخلافة، فقال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم قال ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. أما في سورة الأعراف فلم يذكر كلمة الاستخلاف في الأرض بهذه الطريقة، بل قال في أول السورة ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة، لم يقل وجعلناكم فيها خلائف. فناسب أن يذكر في سورة يونس أن الله جعل نوحا والمؤمنين معه خلائف، ولم يذكر ذلك في سورة الأعراف.
طيب لماذا قال الله عز وجل بعد أن ذكر أنه أغرق المكذبين إنهم كانوا قوما عمين؟
نعم، أراد الله أن يبين للعالم عدله المطلق، فأخبر أنه أغرق المفسدين لسببين من أسباب الإفساد. ما السبب الأول؟ التكذيب بآيات الله، قال وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. السبب الثاني هنا إنهم كانوا قوما عمين، أصروا على العمى أمام البينات التي جاءتهم من ربهم. فكلمة عمين جمع مذكر سالم لعمين، وكلمة عمين صفة على وزن فعل مثل أشر، مشتق من العمى عمين، أصلها عمي فحذفت الياء تخفيفا عمين، فهي مشتقة من العمى، يطلق على عمى القلوب أي كانوا غير مستبصرين، وأصله فقدان البصر، ويطلق مجازا على فقدان الرأي الراجح النافع، ويقال عمى القلب. وقد غلب في الكلام تخصيص الموصوف بالمعنى المجازي بالصفة المشبهة لدلالتها على ثبوت الصفة وتمكنها من أن تكون سجية، فقال عمين، لأن المرأة يخلق غالبا على الإبصار، ولكنه يصر على العمى حتى يصبح العمى كأنه هو الحالة الثابتة عنده. وقال أهل اللغة يقال رجل عمي في البصيرة وأعمى في البصر، فهذا الفرق. ومن ذلك قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، وقال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وقال زهير وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. قال الزمخشري رحمه الله قرئ عامين، والفرق بين العمي والعامي أن العمي يدل على عمى ثابت، وأما العامي فالعمى عنده حادث. إذن المقصود أن هؤلاء كانوا عمين عن أن يروا الآيات البينات التي جاء بها نوح عليه الصلاة والسلام. أما في سورة يونس فقد ختم الله القصة بقوله فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. لماذا؟ قالوا لأن الله ذكر على لسان نوح في أول القصة أنه قال إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري أي إنذاري، وهنا بين عاقبة المنذرين في آخر القصة، بينما هنا قال إنهم كانوا قوما عمين. والحقيقة عندي أن هذا على التنوع في بيان ما يتعلق بهم، فهو بيّن أنهم كانوا قوما عمين في سورة الأعراف، وبيّن وعجب المستمعين من الحال التي وصلوا إليها عندما عذبوا.
طيب هنا لماذا وصفهم بهذا الوصف دون غيره من الأوصاف؟ فقال قوما عمين،
لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلق له الحس الظاهر والحس الباطن، فانتفع باستعمال قواه الحسية في إدراك بعض العلوم، ولكنه استعمل أيضا بعض هذه القوى فيما جلب إليه الضر والضلال، فاستعمل بعض القوى الحسية فيما يؤدي إلى الإضرار بنفسه. الله أعطاه الفؤاد، أعطاه العقل ليفكر بدلا من أن يفكر في الحق ويبحث عنه، فكر في كيفية الابتعاد عن الحق والصد عنه، وكذلك بدلا من أن يفكر في خالق الكون وكيف يطيعه فكر في إنكار خالق للكون، وهذا من أعظم درجات الإنكار والجحود التي لا يكاد الإنسان أن يتصورها. فإن الطفل إذا كبر يقال له من أنفق عليك، فبدلا من أن يقول أبي، والغالب أن ينفق عليه أبوه، ينكر أنه يوجد أحد أنفق عليه. وكذلك الإنسان هو أعظم من الطفل، لأنه لم يكن شيئا مذكورا ثم خلقه الله سبحانه وتعالى وسواه. فإذا المقصود بذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء عمين لأنه خلقهم في أحسن تقويم، فأصروا على العمى، فكأن العمى هو الحالة التي ثبتوا عليها. نعم.
طيب ما هي السنة الإلهية والسنة الكونية التي تظهرها هذه النهاية للقصة؟
تظهر هذه النهاية للقصة سنة الله القائمة على نصرة المصلحين وإهلاك المجرمين في الوقت الذي يريده، لأنه بعد 950 عام وليس في الوقت الذي نريده نحن، إذن لابد من ذكر هذه السنة وبهذا التقييد. فما يأتي واحد يقول لماذا لم ينجو المصلحون؟ لماذا لم يهلك الظالمون؟ لماذا لم يهلك الله الظالمين؟ لماذا لم ينجي الله المصلحين؟ نقول لا بد من أن ينصر الله المصلحين ولا بد من أن يهلك المجرمين، ولكن عندما يأتي الأجل والحين، أي الأجل الذي حدده الله، كما قال جل ذكره: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولكن الإهلاك للمجرمين لا يتحقق سريعا، ليس كما نشتهي ونتعجل. انظر لنوح كيف لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. هلك قوم نوح وهم يتقلبون في البلاد، فأظهروا قوتهم ورأوا أن بيدهم مقاليد الأرض. فروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن زيد بن أسلم أن أهل السهل كان قد ضاق بهم، وأن أهل الجبل كان قد ضاق بهم حتى ما يقدر أهل السهل أن يرتقوا إلى الجبل، ولا أهل الجبل أن ينزلوا إلى السهل في زمان نوح، إنهم كثرت أعدادهم وصاروا من أعظم الأمم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم نوح عليه السلام إلا والأرض ملأ بهم، وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. وقال ابن وهب: بلغني عن ابن عباس أنه نجا مع نوح عليه السلام في السفينة 80 رجلا، أحدهم جرهم وكان لسانه عربيا. هذا كما قال. وكل هذه الآثار رواه ابن أبي حاتم، وقد روي هذا الأثر الأخير من وجه آخر متصلا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن هذه هي السنة، سنة إنجاء الله للمصلحين وتعذيب الله للمفسدين، ولكن في عندما يأتي الأجل والحين.
طيب، هنا في يعني قصة نوح عليه السلام، يعني كيف نستطيع أن نعلم أن القرآن مصدق لما بين يديه من الكتب؟ يعني كيف يظهر لنا هذا من قصة نوح عليه السلام؟
لأننا نجد فرقا كبيرا في قصة نوح عليه السلام بين القرآن والتوراة المعاصرة. فالقرآن المجيد يقص الحق الذي تقوم عليه السماء والأرض، بينما ترى التوراة المعاصرة تقص تفاصيل حكاية تبعد المرأة عن فهم معنى الألوهية. لاحظ، القرآن المجيد عندما يقص علينا قصة نوح وبقية الأنبياء لابد أن يبدأ: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتبين لنا قصص القرآن، يبين لنا الله في القصص القرآني معنى الرسالة الإلهية للبشرية ومعنى العبرة. أما التوراة فتكرر أنه ولد لنوح 3 بنين: ساما وحاما ويافث، بينما لا يذكر القرآن هذا البعد أنه ولد 3 من البنين، هذا البعد التفصيلي العائلي، بل يذكر رسالة نوح. وتفاجئك التوراة بعدم الإشارة إلى أي جهد فعله نوح لإصلاح البشرية، بل تكتفي بذكر صلاحه مع الله. في سفر التكوين في التوراة المعاصرة ماذا يقول؟ وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، وإذا إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. إذن التوراة لم تذكر جهود نوح في دعوة قومه، بعكس القرآن فقد امتلأ القرآن من ذكر جهود نوح عليه السلام. والتوراة تذكر لك تفاصيل الفلك، حيث يخاطب الله نوحا فيقول له: اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك أو جفر تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه 300 ذراع، يكون طول الفلك 50 ذراعا عرضه و30 ذراعا ارتفاعه، وتصنع كوا للفلك، وهكذا في تفصيل يحتاجه النجار. هذا لا يوجد في القرآن الكريم بهذا التفصيل، لكن نعلم أن الله أمر نوحا أن يصنع فلكا، وقلنا بأن هذا يدل على بذل الأسباب، لكن هذه التفاصيل الدقيقة لا نرى أنه يوجد لها داعي في مجال الهداية. ولا نجد في القرآن سوى وصف السفينة بالفلك، وفي سورة القمر وصفها الله بأنها ذات ألواح ودسر ليبين دقة صنعها، أي مسامير، ولم يزد على ذلك، لأن الهدف الأساسي هدف تربوي عقلي إيماني. ألا يأخذك العجب عندما تسمع هذه التفاصيل ولا تجد مثل قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره؟ يعني كيف ركز في التوراة على تفصيل ماذا تصنع منه السفينة، تصنع منه السفينة أو يصنع منه الفلك، ولم يركز على مبدأ وحدانية الله، ولم يذكر جهود نوح في كيفية تعليم قومه لوحدانية الله أو للرسالة الصحيحة. وترى أن التوراة لم تذكر المؤمنين ممن نجا مع نوح كما ذكرهم القرآن، بل ذكرت أن الطوفان سيهلك كل الأرض، وأما القرآن فذكر أن الله أغرق الظالمين، لم يذكر أنه سيهلك كل الأرض. بعد ذلك هل عم طوفان الأرض ولم يعم؟ لا يوجد عندنا دليل واضح على ذلك. واسمع إلى سفر التكوين، يقول فهانا، يقول فها أنا آت، يعني على كأن الله هو الذي يتكلم، فها أنا آت بطوفان بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح وحياة من تحت حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت، ولكن أقيم عهدي معك أي مع نوح، فتدخل في الفلك، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك تكون ذكرا وأنثى. إذن لا نجد، واضح الآن العلاقة بين الكتاب المقدس أو ما يسمى بالكتاب المقدس أو التوراة المعاصرة وبين القرآن الكريم في ذكر تفاصيل هذه القصة. وذكر تفاصيل هذه القصة يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم استقى القصص من بني إسرائيل، لأنه ذكر تفاصيل كثيرة لا توجد عندهم، وهذا وخالفهم في أشياء كثيرة ذكروها هم، هذا يدل على أنه تنزيل من عزيز حميد.
طيب القرآن ذكر امرأة نوح يعني على سبيل الذم لها كما في سورة التحريم، فهل هي هلكت مع الهالكين أم لا؟
نعم، ذكر القرآن امرأة نوح وذمها في سورة التحريم، قال الله، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. فانظر هنا لفرق عجيب، هذه الخاتمة القرآنية العظيمة التي توضح السنة الإلهية مستمرة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، نجد بدلا منها في سفر التكوين تركيزا على لعنة كنعان الذي سيجيء من نسل حام ابن نوح، لأنهم زعموا في التوراة المعاصرة أن نوحا شرب الخمر وسكر حتى بدت عورته ورآه ابنه حام، فأخبر أخويه فرجع أخواه إلى الخلف وستر أباهما، وبينما لم يفعل ذلك الثالث، اسمع إلى القصة، قال فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعله به ابنه الصغير، ونحن ننزه الأنبياء عن مثل ذلك، فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. طيب كنعان غير موجود، كنعان غير موجود، إنما الموجود ثلاثة، حام ويام ويافث، وأحد هؤلاء الثلاثة هو الذي كما يزعمون لما نظر إلى عورة أبيه، فلماذا يلعن أبوه ابن ابنه الذي هو كنعان؟ وهنا فقط تشعر بأن بني إسرائيل الصهاينة من المعاصرين هم حاولوا أن يجعلوا التوراة مجرد تعبير عنهم عن حقيقتهم، فقال ملعون كنعان عبد العبيد، نقصد المعاصرة يعني منذ أن بدأ التحريف بعد نوح عليه الصلاة والسلام حتى نشأت الدولة الصهيونية المعاصرة، فقال في سفر التكوين، يقول ملعون كان عن عبد العبيد أو عبد العبيد يكون لإخوته، وقال مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم، هذا إصرار على كنعان، كل هذا فقط من أجل الفلسطينيين الذين يزعمون أنهم يرجعون إلى كنعان، وقال ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم، هذه المرة الثالثة وهو يكرر على أن كنعان عبد. وعاش نوح بعد الطوفان، بعد ذلك قال وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات، ونحن لا نقول بذلك، بل نقول فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن صارت التوراة المعاصرة عندها عقدة يمكن أن نسميها عقدة كنعان الذي لا ذنب له مما حصل إن كان حصل ذلك لنوح. وتصور ذلك، لم تظهر معصية بدرت من حام فهو أخبر عما رأى، والمعصية كانت ممن سكر، وحاشا لنوح عليه السلام أن يعصي ربه وهو من الأنبياء أولي العزم، فما علاقة كنعان بذلك؟ والعجيب أن التوراة المعاصرة تذكر أنه ولد لحام 4، كوش ومصرايم وفوط وكنعان، فلعن نوح فقط كنعان من بين أبناء ابنه، فما هذه التخريفات وما هذه التحريفات؟ وأما امرأة نوح فلم يذكر الله بشأنها شيئا، والظاهر أنها هلكت مع الهالكين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نوحا ألا يصعد في السفينة إلا من آمن. نعم.
طيب ثم ينقلنا الله عز وجل إلى قصة جديدة من قصص الأنبياء، وهي قصة هود عليه السلام، ف فيقول تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هنا لماذا ينقلنا الله إلى هذه القصة وفق هذا الترتيب؟
يستبين لك هنا علم يستبين لك هنا علم الاتصال القرآني، وتستبين لك المناسبة والاتصال. فالله سبحانه وتعالى يذكر أهم المفاصل التاريخية في حياة البشرية، فذكر نوحا وما حدث له مع قومه، ذكر نوحا عليه السلام، وهنا يذكر القيادة الثانية التي جاءت للذرية الآدمية في مواجهة الإفساد في الأرض في عهد الفساد الفكري والتجبر. ما القيادة الثانية؟ إنها قيادة هود عليه الصلاة والسلام. فيبصرك قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا أن الله أرسل القيادة الثانية لإصلاح الأرض، وتمثلت في هود عليه السلام، حيث أرسله الله إلى قومه التي هي قبيلة عاد القوية، فأخبرهم هود أن أهم أسس الإصلاح في الأرض توحيد الله في عبادته، فقال وإلى عاد أخاهم هودا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الواو في قوله وإلى عاد تظهر العطف، إما أن تظهر لنا عطف القصة على القصة، وإما أن تظهر لنا عطف المفرد على المفرد، أي عطف هود على نوح، فتكون الواو نائبة عن العامل وهو أرسلنا، والتقدير لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، فنصب هودا لأنه معطوف به على على نوح عليه الصلاة والسلام. وهذه الواو تحدثنا كيف تمضي عجلة التاريخ، وكيف تتعاقب الأجيال، وكيف تصحبهم رحمات الله، فيرسل الله إلى كل منهم نبيا.
طيب، نلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى قدم ذكر المرسل إليهم على الرسول، مع أنه أشرف منهم في حاله وقربه من ربه تبارك وتعالى، بينما لم نرى ذلك في قصة نوح عليه السلام، فإن الله عز وجل قال هناك لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فلماذا اختلف الأمر في الحكاية عنهما؟
نعم، نلاحظ هنا أن الله قدم ذكر قبيلة عاد فقال وإلى عاد، ثم قال أخاهم هودا، وهنا قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فقدم نوحا على قومه. لعل من شأن الاختلاف في الحكاية عنهما أن نوحا كان أول رسول إلى الأرض بعد آدم عليه الصلاة والسلام، كما أنه من أولي العزم فله محله العالي بين الرسل، فاستحق الذكر أولا، والاهتمام منصب عليه أكثر من الشأن المتعلق بقومه، ولأنه عاش في قومه زمنا طويلا، فبقي نحو من 1050 عاما مجتهدا صابرا، كما أن نجاته وقعت بأسباب طلب منه أن يعملها، مثل أن يصنع الفلك، وأمره الله أن يصنع الفلك ففعل. وأما هود عليه السلام فقد كان من الاجتهاد بالمحل الأسمى، لكن مدة بقائه لم تصل إلى مدة بقاء نوح عليه الصلاة والسلام. وفي قصة هود قدم حرف الجر والمجرور فقال وإلى عاد على المفعول الأصلي وهو هودا، ليناسب ذلك الإيجاز بالإضمار في الوقت ذاته، فهذه علة لفظية، وهناك علة معنوية وهي التركيز على القبيلة المرسل إليها وهم عاد، فقد كانوا أعلى شأنا من قوم نوح. كيف؟ كان عندهم جبروت وطغيان، وكان عندهم تقدم حضاري مذهل، وكانوا أصحاب قوة جسدية لم تعرف لغيرهم، إذن كان الاهتمام منصبا على ذكرهم.
طيب، هنا في قوله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، ما البصيرة الدعوية التي تمدنا بها كلمة أخاهم؟
البصيرة الدعوية التي تمدنا بها كلمة أخاهم أنه ينبغي تركيز الجهود الدعوية ليكون المصلح واحدا من المجتمع الذي يراد إصلاحه، يعني لا يأتي واحد غريب من خارج هؤلاء الأقوام إلى قوم لا يعرفهم ليصلح أحوالهم. نعم، قد يؤثر عليهم، لكن كلمة أخاهم تدل على أنه جزء منهم، وبالتالي ومن ثم ينبغي أن نحرص على تعليم بعض القوم ليكونوا منذرين لقومهم بعد ذلك، كما قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن لا بد من تركيز الجهود ليكون المصلح واحدا من المجتمع الذي نريد إصلاحه، فقوله أخاهم يبصرك بأنه واحد منهم ينتمي إليهم في الأرض والنسب، كما تشعرك لفظة أخاهم بصحبته لهم ومعرفتهم به. والعرب تسمي صاحب القوم أخ القوم، ومنه قوله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، أي صاحبتها وشبيهتها. ومنه قوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقوله: وإخوانهم يمدونهم في الغي. وروى الترمذي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. إن أخا صداء الصداء يعني صاحبهم. إذن ينبغي أن نعمل على إيجاد دعاة من نفس القوم الذين نريد أن ينتصل أن يصل إليهم النور. وقد زعموا أن هودا هذا هو هود بن شالخ بن أرفخشذ ابن سام ابن نوح. وعاد روى ابن إسحاق أنه عاد بن إيران بن عوص ابن سام بن نوح. وعندي نظر في سلسلة الأنساب لأنها ليست ثابتة، وإنما يأخذونها من التوراة، والتوراة فيها خلط كثير. نعم.
طيب، وصف الله سبحانه وتعالى هودا عليه السلام بأنه أخ لعاد وهو مسلم، وهم بين كافر ومؤمن، فما الذي يفيدنا هذا الوصف لهود عليه السلام؟
هذا الوصف يفيدنا أن الأخوة الإيمانية لا تلغي الأخوة الإنسانية، بل تصلحها وتقويها وتوجهها وتنادي بني الإنسانية لإقامة حقوقها. فهود عليه السلام لم يكن أخا لهم في الدين، لكنه كان أخا لهم في النسب أو في الأرض، وكان من جنسهم. هذا كله يجعلنا نحاول توثيق علاقة الأخوة ولو كان الطرف الآخر مشركا. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أهدى لأخ له بمكة مشركا هدية وصلته من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري. نعم.
طيب، ما أسس الإصلاح التي جاء بها هود عليه السلام؟
هي أسس الإصلاح الكلية ذاتها التي دعا إليها سائر الأنبياء. فالمرسل واحد وهو الله جل في علاه، لا بد أن تتشابه إذن دعوتهم في أسسها الكلية، كما قال تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم علات، إخوة العلات الذين تكون أمهاتهم شتى ودينهم وأبوهم واحد. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني الشرائع التي جاءوا بها قد تختلف في بعض الجزئيات، ولكن دينهم واحد، أي أصول هذه الشرائع واحدة لا تختلف. ومن أعظم هذه الأصول أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، حال كونهم موحدين له لا يشركون معه غيره. نعم. ولذلك قال الله: وإلى عاد أخاهم هودا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم.
طيب، قال الله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أول ما يلفت نظرنا اختلاف الأسلوب في الحكاية بين نوح وهود عليهما السلام، حيث قال الله عن هود قال، وقال عن نوح فقال، فحذف العاطفة من قوله قال يا قوم ولم يقل فقال كما في قصة نوح، فلماذا؟
ذهب الزمخشري رحمه الله إلى أن الحكاية عن هود جاءت على تقدير سؤال سائل، كأنه سمع الله يقول: وإلى عاد أخاهم هودا، فسأل: فما قال لهم هود؟ فجاء الجواب: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا جواب صحيح فيما يظهر. اختلاف الأسلوب تفنن في محله، يؤدي أغراضا لفظية ومعنوية كما ذهب إليه الطاهر، وذهب الرازي وتبعه الشعراوي رحمه الله جميعا إلى أن الفاء تفيد التعقيب والمواظبة وسرعة الرد، حيث رأينا في سورة نوح إلحاح نوح على دعوة قومه مع اللبث الطويل. وأرى أن هذه العلة غير ظاهرة، بل هي علة عليلة. فكل نبي لا بد أن يلح على قومه في الدعوة، لا بد أن يبلغ رسالة قومه بعد أن تصل إليه. إذن قوله فقال في قصة نوح عليه الصلاة والسلام ترتيب لإرسال الرسالة، فقال. أما هنا وإلى عاد أخاهم هودا، أراد أن يبين مشاهد القصة. وإلى عاد أخاهم هودا، كأن أحدا سأل ماذا حدث له، فقال: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، ولا يفوتنا كذلك شكركم أيها الإخوة على حسن الاستماع. وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.